الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة صاد ومع الآية 41، في الدرسين السابقين كانت الآيات حول نبيين كريمين، الأول سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والثاني سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكل نبي من هذين النبيين الكريمين كان له قصة بليغة يمكن أن تضيء الطريق أمام المؤمنين. واليوم نبي ثالث هو سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة أن قصصا كثيرة جدا جدا وردت في التفاسير، معظمها أو جلها مقتبس من روايات إسرائيلية ما أنزل الله بها من سلطان. فأعوذ بالله من أن نتورط في رواية هذه القصص التي ليست مقبولة ولا معقولة، ولكن نبقى في حدود ما قال الله عز وجل. قال: واذكر عبدنا أيوب. ماذا نفهم من كلمة عبدنا؟ أو لماذا أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر قصة أيوب؟ الله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصة فيها موعظة، والقصة فيها تثبيت. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصة لها مغزيان أساسيان: العبرة والتثبيت. أنت إذا رأيت أو إذا سمعت قصة مؤمن لاقى في سبيل الله ما لاقى، ثم جاء الجزاء والتكريم والشفاء والتقريب، هذه القصة بحد ذاتها تعطيك دفعا قويا في طريق الإيمان. يعني القصص التي تنطوي على عبر وعلى أمثلة لها فائدتان: الفائدة الأولى أن تستقي منها حقيقة، هي الحقيقة الفكرية، والفائدة الثانية أن تكتسب منها قوة نفسية. يعني أنت أيها المؤمن إذا سمعت عن رجل استقام على أمر الله، آثر جانب الحق، أعطى لله، منع لله، بذل في سبيل الله الشيء الكثير، وضاقت به الدنيا ثم فرج الله عنه وأكرمه وجازاه خير الجزاء، هذه قصة فيها شيئان: فيها حقيقة وفيها قوة نفسية. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيمكن أن تكون الدعوة إلى الله أساسها قصص واقعية جرت مع أناس قدموا لهذه الدعوة نماذج جيدة وواضحة. يعني من هذا القبيل نستنبط حقيقة ونعطي المستمع قوة نفسية. يعني في عنا جانب عقلي وجانب انفعالي، جانب فكري وجانب نفسي في كل قصة. والجانب الفكري: لقد كان في قصصهم عبرة. الجانب النفسي: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام واجه من المحن ما واجه، وواجه من الصعاب ما واجه، واجه معارضة، واجه تآمرا، واجه إخراجا، واجه تنكيلا. فالنبي يريد الله عز وجل أن يثبته، أن يقويه قال واذكر عبدنا أيوب. لذلك كتطبيق عملي، يعني أنت أيام تستمع إلى قصة فيها مغزى كبير، إما فيها يعني حقيقة صارخة تؤكد عدالة الله، أو تؤكد رحمة الله، أو تؤكد أن الأمر بيد الله وحده، أو تؤكد أن هذه الآية القرآنية حق ولا بد من أن تقع، أو تؤكد وعد الله، أو تؤكد وعيده. أي قصة تؤكد ما في القرآن الكريم، هذه إذا رويتها يمكن أن تقرر فيها حقيقة، ويمكن أن تقوي بها نفوسا. الإنسان أحيانا يعيش أكثر ما يعيش بحالته النفسية، حالته النفسية تقوى أو تضعف. القصص التي تبين عدالة الله عز وجل، وتؤكد أن العاقبة للمتقين، وتؤكد أن الله لن يتخلى عن المؤمنين، وتؤكد أن الله سينصرهم وسيعلي قدرهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، مثل هذه القصص إذا رويت قويت بها معنويات المؤمنين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني أردت من هذه المقدمة أن حالة المؤمن أساسية، المؤمن له حالة نفسية، هذه الحالة إما أن تقوى وإما أن تضعف. ما الذي يقويها؟ أن يستمع إلى قصة مغزاها أن زيدا آثر جانب الله عز وجل فأكرمه الله ونصره وأيده ورفع شأنه، وأن علانا آثر شهوته أو مصلحته فخذله الله عز وجل وخسر الدنيا والآخرة. إذن القصة لها جانب تقريري وجانب تأثيري، جانب عقلي وجانب نفسي. الجانب النفسي يقوي، أيام الإنسان يتحمل المشاق لكن معنوياته عالية كثير، يتحمل بعض المضايقات لكن معنوياته عالية. فالعبرة أن تمتلك معنويات عالية، روح عالية قوية تتحمل كل هذه المضايقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه من المعارضة ومن المشاكسة ومن التكذيب ومن السخرية ومن الإيذاء ومن التنكيل بأصحابه الشيء الكثير. فربنا جل جلاله يخبره عن نبي كريم اسمه أيوب لاقى في جنب الله ما لاقى، ومع ذلك إنا وجدناه صابرا. يعني أحيانا الإنسان يتأثر لبعض الآيات تأثر انفعالي، إنا وجدناه صابرا. يعني أنت كعبد، أنت مستسلم لأمر الله، مستقيم على أمر الله، محب لله، جاءت الأمور على غير ما تريد، لم تقل كلمة واحدة، بل ما زدت عن أن شكرت الله، عن أن حمدته، عن أن رضيت بهذا الذي أصابك الله به، رضيت بقدر الله بقضائه وقدره، رضيت بحظك من الله عز وجل، كنت صابرا صبرا جميلا. هذا النبي الكريم قدوة لنا معشر المؤمنين. واذكر عبدنا أيوب. وكلمة عبدنا يعني أرقى مرتبة. الآن بالجامعات أعلى شهادة الدكتوراه، في أعلى منا يكون معه جائزة نوبل مثلا بمصطلح بعرف العرف الحديث. طيب أعلى مرتبة في الأرض في حقل الدين، في علاقة الإنسان بربه، في عالم الحقائق، في عالم القرب من الله، في درجات المؤمنين عند الله، ما هي أعلى مرتبة؟ قال أعلى مرتبة أن تكون عبدا لله. العبودية لله تعني أن تكون خالصة الانصياع لله، الطاعة مع الانصياع مع الحب مع التوكل مع الرضا. معاني الطاعة، معاني الاستسلام، معاني التفويض، معاني التوكل، معاني الحب، معاني الشوق، إذا بلغت غاياتها، إذا ألغيت وجودك، ألغيت هوى نفسك، فهذا معنى من معاني العبودية. فربنا عز وجل رفع هذا النبي إلى أعلى درجة حينما قال واذكر عبدنا. لذلك الإنسان إذا قرأ القرآن وقرأ قوله تعالى قل يا عبادي، العلماء قالوا هذه إضافة تكريم وتشريف، يعني الله عز وجل كرمنا فنسبنا إلى ذاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فكلمة عباد تعني هنا أن هذا الإنسان عرف عبوديته لله عز وجل وتحقق بها فانطلق من خلالها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت كمؤمن عبد لله متحقق في عبوديتك لله، إذا قضى الله ورسوله أمرا ما لك خيار، أنت لك خيار أن تشتري هذا البيت أو هذا البيت، أن تسافر إلى هذه الجهة أو هذه الجهة، أنت مخير كمؤمن في المباحات. أما في العبادات والطاعات والأمر والنهي ألغيت اختيارك أمام اختيار الله لك. يبدو أن هذا النبي العظيم كان متحققا أكمل التحقق بعبوديته لله عز وجل، فكان خالص الخضوع لله، خالص الحب له، خالص الصبر على قضائه، خالص الاستسلام له، خالص الرضا بقضائه والقبول بقدره. واذكر عبدنا أيوب، كما قلت قبل قليل هذا النبي ابتلاه الله، بعض المفسرين قالوا ابتلاه الله بماله وأهله وصحته، والإنسان كما تعلمون حينما يبتلى بجانب من جوانب حياته يعني يجمع كل طاقاته ويواجه هذه المشكلة، أما متى يسقط في يده؟ حينما تأتيه المشكلات من كل جانب، من صحته ومن ماله ومن أهله. هكذا ورد في بعض التفاسير، يعني ابتلاه الله ابتلاء شديدا. وفي المناسبة الإنسان ممكن يكون مطيع لله عز وجل وينطوي على حب لله عز وجل وهو في الرخاء، هذا لا يكفي. يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حقيقة أضعها بين أيديكم أنتم كمؤمنين، يعني مستحيل أن يصل المؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أن يعطى عطاء أبديا سرمديا، أن يصل إلى أعلى درجات النعيم وهو في الدنيا في الرخاء في البحبوحة. لا بد من أن يمتحنه الله عز وجل، لا بد من أن يبتليه الله عز وجل امتحانا يظهر إخلاصه ويظهر حبه ويظهر ثباته. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حتى حينما جاءت موقعة الخندق كما تعلمون، وجاء الأحزاب من كل جانب، وما اجتمع في الجزيرة العربية كلها جيش يعد 10,000 مقاتل في تاريخ الجزيرة، كلهم جاءوا لا ليحاربوا محمدا وأصحابه، جاءوا ليستأصلوا الإسلام كله، جاءوا لينهوا كلمة الدين، جاءوا ليذيدوا المسلمين، فجاءوا من كل جانب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حتى إن اليهود في ظهرهم نكلوا بوعودهم ونقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح المسلمون محاصرين من كل جانب، وأصبح الإسلام كله والدين كله والرسالة كلها مجرد ساعات ليس غير، إلى أن قال أحدهم أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. الله عز وجل قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني الله عز وجل يعطي المؤمن صحة فيشكر الله عليها، يأتيه شبح مرض وبيد الله الشفاء، ماذا يقول في المرض؟ يعطيه مالا فيشكر الله عليه، يحرمه المال أحيانا ماذا يقول في الحرمان؟ يعطيه ما يعطيه فيمتحنه، ويأخذ منه ما يأخذ منه فيمتحنه. فنحن ممتحنون، في الخير والشر، في العطاء والمنع، في الصحة والمرض، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في القوة والضعف. إذن محور الدرس اليوم أن الإنسان ممتحن، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا بد من أن تمتحن، إما بالعطاء وإما بالمنع، إما بالقوة وإما بالضعف، إما بالصحة وإما بالمرض، إما بالغنى وإما بالفقر، إما بإقبال الدنيا عليك وإما بإدبارها عنك. نذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ماذا قال؟ قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يعني هذه الآية لها معاني كثيرة، أقول من معانيها، وحينما أقول من معانيها أعني بعض المعاني التي تحتملها. ماذا يفعل النبي؟ يدعو إلى الله، يرسخ الإيمان. وماذا يفعل الشيطان؟ عمل الشيطان دائما عمل مناقض لعمل النبي. الشيطان يبث الضلال، يبث البغضاء، يغري بالفاحشة، يأمر بالفاحشة، يخوف، يضيق. فدائما عمل الأنبياء في واد، وعمل الشياطين في واد آخر. فيمكن أن نفهم هذه الآية أن هذا النبي الكريم كلما دعا إلى الله رأى الشيطان يغري أتباعه فيصرفهم عن طريق الحق. يعني الإنسان إذا كان له دعوة إلى الله ورأى شخص يحاول أن يفسد عليه المدعوين، أن يصرفهم إلى الدنيا، أن يشككهم بالدين، أن يزهدهم بالآخرة، أن يحببهم بالدنيا، أن يبث الشبهات والشكوك، هذا الإنسان يكون قد أصاب هذا الداعية بإيذاء شديد. ليس الإيذاء ماديا، لكنه إيذاء روحي من نوع آخر. إذن يمكن أن نفهم هذه الآية أن هذا الشيطان نصب الشباك لأتباع هذا النبي ليصرفهم عن دعوته، وليحبب إليهم الدنيا، وليدفعهم إلى المعاصي. فهذا نوع من إيذاء هذا النبي الكريم. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب التعب، والعذاب معروف. بعضهم قال لا، حينما ابتلاه الله عز وجل هذا الابتلاء في ماله وفي صحته وفي أهله، ماذا قال الشيطان لأهله؟ لو أنه على حق لما أصابه ما أصابه. فهذا إيذاء لإنسان مؤمن، الله عز وجل امتحنه، امتحنوا ببلاء. فالذين حوله إذا شمتوا به أو استنبطوا من هذا الابتلاء أنه ليس على حق وأنه يستأهل ذلك، هذا من أشد أنواع الأذى للمؤمن. لذلك نستفيد من هذه النقطة في هذا الدرس إلى تقرير حقيقة. يعني الإنسان ما له حق كمؤمن إن رأى أخاه قد ابتلاه الله بشيء أن يستنبط أن الله يعاقبه، وأن الله ما أصابه بما أصابه إلا لذنب اقترفه. هذا الاستنباط يؤذي المؤمنين. لذلك أكمل صفة في المؤمنين أن بلاء إذا نزل بإخوانهم يحسنون الظن بهم ويظنون أنه ترقية إلى الله عز وجل، لكن إذا نزل البلاء بساحة المؤمن، المؤمن يجب أن يتهم نفسه. القاعدة: إن جاء البلاء إلى المؤمن عليك أن تتهم نفسك أشد الاتهام، ولا تحسن الظن بها ولا تبرئها. أما إذا نزل البلاء بأخيك المؤمن فعليك أن تحسن الظن به. هذه قاعدة: مهما أسأت الظن بنفسك فهذا عمل جيد، ومهما أحسنت الظن بإخوانك فهذا عمل جيد. إذن عند البلاء لا تحسن الظن بنفسك، بل أحسن الظن بالآخرين. هذا الموقف الكامل، لا كما يفعله بعض الناس. كلما جاءته مصيبة قال هي رفع لقدري عند الله، هي ترقية لدرجاتي عند الله. فإذا ألمت مصيبة بأخيك المؤمن اتهمته في دينه. فإيذاء هذا النبي الكريم وكيف أن الشيطان مسه بنصب وعذاب يحمل على محملين، إما أن الشيطان بسعيه لإضلال البشر ولإبعادهم عن طريق الحق ولإغرائهم بالدنيا وصرفهم عن الآخرة وتشكيكهم بهذه الدعوة وإلقاء الشبهات في نفوس أتباعه، هذا إيذاء. وأي إيذاء؟ إنسان افتتح مدرسة ليعلم الناس الحق، فإذا كان في البلدة دعوة إلى إلغاء العلم وإلى التزهيد به وإلى إغراء الناس بالمال وصرفهم عن هذه المدرسة، هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة المناقضة هم في الحقيقة يؤذون صاحب هذه المدرسة. هو يريد أن يعلم الناس والآخرون يريدون أن يصرفوهم عن العلم، هو يريد أن يهذبهم والآخرون يريدون أن يسقطوهم في وحول الشهوة، هذا نوع من الإيذاء. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بالمناسبة الإنسان أحيانا تأتيه مصيبة فيظنها أبدية، مع أن الله جل جلاله قادر دائما أن يجعلك تنسى هذه المصيبة. كيف أنه يخلق المرض يخلق الشفاء، كيف أنه يخلق العسر يخلق اليسر، كما أنه يخلق الفقر يخلق الغنى. الغنى له أسباب والفقر له أسباب، الصحة لها أسباب والمرض له أسباب. أحيانا الناس كلهم يعملون ضد الإنسان، ما القصة؟ كلهم يعادونه، فإذا رضي الله عز وجل كلهم يكرمونه. فربنا عز وجل قادر على كل شيء. لذلك من علامات النفاق اليأس، اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المؤمن لا يقنط، المؤمن وهو في أشد الحالات شدة وهو في أشد المصائب يأمل بعفو الله ورحمته وإكرامه، لكن لا يقنط إلا الكافر، لا ييأس إلا الكافر. فالله عز وجل على الرغم من أن هذا النبي كان في محنة وفي شدة في ماله وأهله وصحته، الإنسان أيام إذا ألم بصحته ما ألم، الأهل يعتنون، الأولاد يعتنون، في مال مقابل الأطباء والتحاليل والأدوية، فمصيبة واحدة الإنسان بيمتصها أحيانا. الأهل في مشكلة مع الأهل والصحة طيبة والدخل جيد تنحل، في مشكلة بالمال بس في تفاهم زوجي وفي سرور وفي صحة، لكن أن تأتي المصائب من كل جانب، من جهة الأهل ومن جهة المال ومن جهة الصحة، هذا شيء يعجز عن تحمله عامة الناس. لكن الأنبياء لمعرفتهم بالله عز وجل ولإقبالهم عليه ولرؤيتهم أن الفعل فعله وأن اليد يده وأن لا فاعل إلا الله، هذا كله يجعلهم يتقبلون هذه المصائب. والدليل حينما انتهى الامتحان ونجح هذا النبي، يعني الإنسان أحيانا يمتحن لينظر كيف تقول يا ربي لك الحمد أنا راضي. حدثنا أخ طبيب قال لي كان عندنا بالمستشفى مريض مصاب بمرض خبيث في أمعائه، كلما دخل عليه عائد يعوده يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد، أيام ثلاثة وتوفاه الله. هذا نجح، هذا نجح نجاحا باهرا، ولو أن حياته قد انتهت، هناك بعد الحياة جنة عرضها السماوات والأرض. يعني المشكلة أن تأتي المصيبة ليسمع الله منك يا ربي لك الحمد، يا ربي أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في قضاؤك نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي سخطك أو تحل بي غضبك، ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. العبرة أن تقف هذا الموقف، والحمد لله رب العالمين.